أي تذكر على هيئتها بلا تغيير، فلا تنصبها إنما تبقيها على أنها مبتدأ وخبر. وهكذا بالنسبة للمضارع تقول زيد منطلق، قال لكن الجملة بعده في موضع نصب على المفعولية، يعني هي مقول القول، لكن في اللفظ لا تحدث فيها تغييرا، هذا شأنها. وهكذا بالنسبة للجملة الفعلية، لأنه مثل الآن للجملة الاسمية وترك ابن عقيل الجملة الفعلية. لماذا؟ لأن الجملة الفعلية لا بحث لنا فيها في هذا الموضوع، فهو اقتصر على الذي سيكون البحث فيه وهو الجملة الاسمية. الجملة الفعلية مثل الجملة الاسمية تحكى فعلية، يعني تقول مثلا قال زيد نعم سافر عمرو. إذن جملة سافر عمرو تحكى، ما معنى تحكى؟ تذكر بدون تغيير، لكنها في محل نصب مقول القول. وقول ابن عقيل إذا وقع إيش القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى، إنما قال جملة احترازا من المفرد، لأن المفرد إذا وقع بعد القول ينصب. تقول قال زيد قصيدة أو قال زيد كلمة، فصار القول يقع بعده إما جملة أو مفرد، أما الجملة فتحكى وأما المفرد فينصب، هذا هو الأصل. لكن في هذا الباب سيحدث هناك تغيير، قال ويجوز إجراؤه مجرى الظن. الضمير في قوله إجراؤه يعود على القول، يعني أنك تعامل القول معاملة الظن، فكما تنصب المفعولين بعد الظن أو بمعنى أدق كما تنصب المبتدأ والخبر بعد الظن، تنصب المبتدأ والخبر بعد القول. ولهذا قال ويجوز إجراؤه مجرى الظن فينصب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهما ظن. لكن يجب أن تعرفوا أن هذا الكلام خاص بالجملة الإسمية بعد القول، أما الجملة الفعلية فلا يتأتى فيها النصب، فلا بد فيها من الحكاية، من الحكاية. وأما بالنسبة إلى المفرد فلا بد فيه من النصب، ولا علاقة لنا به لأننا هنا نبحث في المفعولين، وإذا وقع المفرد بعد القول فليس عندنا إلا مفعول واحد. طيب هل كلام الشارح يفيد إلى هذا الكلام الذي قررت؟ الجواب نعم. من أين نأخذه؟ نعم، من قوله فينصب المبتدأ والخبر. إذن استفدنا من هذا أن إجراء القول مجرى الظن خاص بما إذا كانت الجملة بعد القول جملة اسمية. أفهمتم هذا؟ طيب قال والمشهور أن للعرب في ذلك، اسم الإشارة يعود على إجراء القول مجرى الظن. نعم، مذهبين، أحدهما وهو مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط ذكرها المصنف أربعة، وهذه الشروط الأربعة توصل إليها النحويون بالاستنباط من ما ورد في كلام العرب، يعني تتبعوا كلام العرب فوجدوا أن الشروط الأربعة موجودة. قال: وهي التي ذكرها عامة النحويين: الأول أن يكون الفعل مضارعا، الثاني أن يكون للمخاطب وإليه ما أشار بقوله اجعل تقول، فإن تقول مضارع وهو للمخاطب. الشرط الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام وإليه أشار بقوله إن ولي مستفهما به. والشرط الرابع ألا يفصل بينهما، أي بين الاستفهام والفعل، بغير ظرف، هذا المستثنى الأول، ولا مجرور، هذا المستثنى الثاني، ولا معمول الفعل، هذا المستثنى الثالث. فإن فصل بأحدهما لم يضر، وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصل بغير ظرف إلى آخره. فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك أتقول عمرا منطلقا، فتوفرت الشروط الأربعة: تقول فعل مضارع وهو للمخاطب وسبق باستفهام، ولم يوجد بين حرف الاستفهام والفعل تقول فاصل، فيصح إجراء القول مجرى الظن، فيقال الهمزة للاستفهام وتقول فعل مضارع ناسخ ينصب مفعولين لأنه أجري مجرى الظن، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وعمرا مفعول أول ومنطلقا مفعول ثاني. ومنه قوله متى تقول القلص الرواسما يحملن أم قاسم وقاسما، هذا الشاعر أجرى القول مجرى الظن، والدليل على هذا أنه نصب المفعول الأول، أو نصب المبتدأ وهو المفعول الأول وهو قوله القلصاء، والدليل على النصب مجيء الصفة منصوبة وهو قوله الرواسم. أما المفعول الثاني فهو جملة يحملن أم قاسم وقاسما، والشروط واضحة، فهو تقول مضارع للمخاطب وسبق باستفهام وهو متى، ولم يفصل بينهما بفاصل. فلو كان الفعل غير مضارع بدأ ابن عقيل في ذكر محترزات الشروط نحو قال زيد عمرو منطلق، لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء، يعني الذين يشترطون الشروط، بل يجب الرفع، بل يجب الرفع، يعني قصد الرفع يعني هذه الحكاية، يعني ذكر اللفظين مرفوعين. وكذا إن كان مضارعا بغير تاء، معنى بغير تاء يعني لغير المخاطب، لغير المخاطب كالغائب أو المتكلم، يقول زيد عمرو منطلق، أو مثل نقول زيد عمرو منطلق، هذا كله ما يصلح. أو لم يكن مسبوقا باستفهام نحو أنت تقول عمرو منطلق، أو سبق باستفهام ولكن فصل بغير الظرف، ولا جار ومجرور، بغير ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول له، والضمير في قول معمول له أي معمول للفعل تقول، والمراد بالمعمول يأتي بعد قليل. أأنت تقول زيد منطلق، توفرت الشروط الثلاثة، لكن اختل الرابع حيث أنه فصل بأنت، وأنت هذا ليس بظرف ولا جر ومجرور ولا معمول للفعل، إذن هو أجنبي، أجنبي. قال: فإن فصل بأحدهما لم يضر، نحو عندك تقول زيدا منطلقا، ففصل بين الاستفهام وبين الفعل تقول بالظرف. أفي الدار تقول زيدا منطلقا، الفصل الجر والمجرور، وإنما جاز الفصل بهما لأن الفصل بهما كلا فصل، نعم، وأعمرا تقول منطلقا. الفاصل هنا هو المعمول، والمقصود بالمعمول أحد المفعولين، المقصود بالمعمول أحد المفعولين. والفصل بأحد المفعولين هل يقال إنه فاصل أجنبي؟ ليس بأجنبي. فأعمرا تقول منطلقا، الهمزة الاستفهام، وعمرا مفعول أول مقدم وتقول فعل مضارع، ومنطلقا مفعول ثاني. فالفاصل هنا ليس بأجنبي، أقول ليس بأجنبي. نعم ها؟ اجري القول مجرضا ها؟ إذا توسط العامل ايه هذا صحيح، لكن هل الإلغاء واجب؟ ايه جائز. ولهذا يقولون حتى لو اجتمعت الشروط الأربعة، نعم، ما يلزم إجراء القول مجرضا. تبيه لهذا، لو توفرت الشروط الأربعة، هي ليست بشروط وجوب، ما هي بشروط وجوب، هذه شروط جواز. يعني مثلا أتقول زيدا منطلقا، متوفرة الشروط الآن، يصح أن تقول أتقول زيد منطلق، ها إيه. فالشروط ليست في توسط المفعول الفعل هنا، صحيح أنه نعم سبب في الإلغاء، لكن هل الإلغاء واجب؟ ليس بواجب، جائز كما قلنا فيما مضى. أضف إلى ذلك أنه حتى لو توفرت الشروط الأربعة، أنه يجوز الرفع على الحكاية ولا يلزم النصب. إذن توسط المفعول بين المعمولين هنا هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر، لأنك إذا قلت أنه إذا توسط فأنا أقول أعمر تقول منطلق، أعمر تقول منطلق، نقول حتى مع وجود الشروط يجوز أن تقول أتقول عمر منطلق، ما في مانع، ما ظهر لك. ومنه قوله أجهالا تقول بني لوي لعمر أبيك أم متجاهلين، فبني لؤي مفعول أول وجهالا مفعول ثاني. قال وإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين لتقول. لاحظ ابن عقيل قال جاز، ما قال لزم، نحو أتقول زيدا منطلقا، وجاز رفعهما على الحكاية، يعني على الأصل، ها؟ أي رجوعا إلى الأصل. إذن الشروط ليست موجبة لإجراء القول مجرضا، نحو أتقول زيد منطلق. وقد أشار إلى هذا بقوله وكتظن اجعل تقول، يعني اجعل تقول كتظن في أي شيء، في أنها تنصب المفعولين بعدها. إن ولي قوله تقول، ابن عقيل بيّن أن هذا يؤخذ منه شرطان، الشرط الأول المضارع، الشرط الثاني المخاطب. إن ولي مستفهما به، يعني إن وقع الفعل بعد حرف استفهام أو اسم استفهام، هل يلزم أن يكون حرفا؟ ما يلزم. ولهذا متى تقول القلصة وقع بعد اسم استفهام. نعم. قال ولم ينفصل بغير ظرف. نعم، فاعل ينفصل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود إلى تقول، يعود إلى تقول، يعني ولم ينفصل تقول عن الاستفهام، ها؟ ولم ينفصل تقول عن الاستفهام بغير ظرف. استثنى ثلاثة أشياء يجوز الفصل بها، قال بغير ظرف أو كظرف أو عمل. قول أو عمل أي أو معمول، قول أي أو عمل أي معمول. لماذا؟ ها؟ ما الفرق بين العمل والمعمول؟ ها؟ قال لك المعمول شيء لفظي، ها؟ لكن العمل شيء معنوي، ها؟ ثم العمل هو أثر المعمول، هو أثر المعمول. لكن على أي حال المعمول شيء لفظي، والفصل متى يتصور؟ بشيء لفظي أو بشيء معنوي؟ شيء لفظي، لأن الشيء المعنوي لا يدرك أنه فاصل، قل لا يدرك أنه فاصل. ولهذا ابن عقيل رحمه الله حل هذه الكلمة أو عمل بقوله كما مر في الشرح، قال ولا معمول له، ولا معمول له. قال وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، يعني يجوز إذا وقع الفصل ببعض هذه الأشياء ها يحتمل، حتى لو فصلت بها، أقول حتى لو فصلت بها كلها جاز أيضا، إيه يجوز. يعني لو أردنا أن نركب مثالا فيها الفواصل الثلاثة ها إيه ها أتقول نعم، أتقول ما حصل الفاصل إيه، لكن طبعا بالنسبة للمعمول ها أزيد أو نقدم الظرف الجر مجرور إيه نعم، فنقول أعندك في دارك أو في الدار، أعندك في الدار نعم عمرا تقول منطلقا أو لا، فحصل الفاصل بالأشياء الثلاثة. وقد نص على هذا النحويون، قالوا لو حصل الفصل بمجموعها فإنه يجوز. نعم هذا المذهب الأول. أما المذهب الثاني فقد أفرده ابن مالك في بيت مستقل، فقال وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا. أشار إلى المذهب الثاني للعرب في القول، وهو مذهب سليم، فيجرون القول مجرى الظن في نصب المفعولين مطلقا، أي سواء كان مضارعا أم غير مضارع، وجدت فيه الشروط المذكورة أم لم توجد. يعني أنهم يجرون القول مجرى الظن بلا شرط ولا قيد، وذلك نحو قل ذا مشفقا. أما جمهور العرب ما يصلح عندهم هذا المثال، لأنه ليس بمضارع ولم يتقدم استفهام. نعم لكن بني سليم يجرون القول نعم نحو قل ذا مشفقة، فذا مفعول أول ومشفقا مفعول ثاني. ومن ذلك قوله، ويظهر أن القائل هذا من بني سليم، قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل. فهذا مفعول أول لقالت، وإسرائيل مفعول ثاني. والاستدلال بالبيت ليس بظاهر، لأن النصب في المفعول الأول ما ظهر اللي هو هذا، لأنه مبني. وإسرائيل قد يقال أنه على حذف مضاف، لأن أصل البيت هذا نعم قالته امرأة لزوجها عندما جاء بضب، صاد ضبا وأتى به إلى البيت، فلما رأته الزوجة قالت هذا لعمر الله إسرائيل. طبعا هي ما تقصد أنه هو إسرائيل اللي هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، إنما تقصد هذا ممسوخ إسرائيل، يعني هذا مما مسخ من بني إسرائيل. فحذف المضاف في البيت ها أقول ادعى حذف مضاف في البيت ما في مانع، ولا يمكن المرأة تقصد أن هذا الضب هو إسرائيل نفسه، لأن هذه امرأة عربية تعرف الكلام. فلربما أن قول الشاعر هنا إسرائيل أنه على حذف مضاف، والتقدير هذا لعمر الله ممسوخ إسرائيل ها، فما ظهر نصب المفعولين. أقول فما ظهر نصب المفعولين. لكن قد يقول المستدل إن حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على حاله هذا قليل، لأن الأصل أن المضاف إذا حذف حل محله المضاف إليه وأخذ إعرابه. والبيت الآن قال إسرائينا، لكن لو كان البيت هذا لعمر الله إسرائين أمكن الاستدلال على الحذف أنه حذف المضاف اللي هو في الأصل خبر وأقيم المضاف إليه مقامة فصار خبرا. إذن قصدي بهذا أن الاستدلال بالبيت وجيه، وأن الذي يمكن أن يقول أنه ليس في البيت دليل وأن هذا من باب حذف المضاف، نقول أن هذا حمل على حالة قليلة. أنت فهمت كلامي هذا؟ ولهذا قال ابن عقيل فهذا مفعول أول لقالت، وإسرائيل مفعول ثاني لقالت. نعم. ابن عقيل يعني ابن عقيل قرر الآن أن المفعول الثاني هو إسرائيل، وأنه ليس هناك حذف مضاف، وأن البيت أجرى الشاعر فيها الفعل الماضي قال مجرى الظن، فنصب به المفعولين. فهمت؟ إذن الاستدلال مستقيم على ما ذكر ابن عقيل، لكنه قد يدعي مدع التوجيه الآخر الذي قلنا، وهذا معنى قولي وأجري القول كظن، يعني في نصب المفعولين مطلقة أي بلا شرط ولا قيد. وعند سليم هذه قبيلة من قبائل العرب من قيس عيلان، ثم مثل بالمثال الذي ذكره الشارح. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على هذا الباب، ما الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى أعلم وأرى إلى ثلاثة، رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم. وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. هذا الفصل عقده ابن مالك رحمه الله لما ينصب ثلاثة مفاعيل، وهذا مفرع، هذا الباب مفرع عن الباب السابق وهو باب ظن، وهو ما ينصب مفعولين. وقد ذكر في هذا الفصل سبعة أفعال، كل فعل منها ينصب ثلاثة مفاعيل، والأصل في هذه الأفعال السبعة أعلم وأرى، ولهذا عنون فقال أعلم وأرى. فيقول ابن عقيل أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل، وهذا آخر ما يكون به التعدية، لا تتعدى الأفعال إلى أكثر من ثلاثة مفاعيل. والتعدية إلى ثلاثة مفاعيل خاصة بهذا الباب، أما التعدية إلى مفعولين فلها بابان مشهوران، الباب الأول باب ظناء، والباب الثاني باب أعطاء وكسى. قال أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل، فذكر سبعة أفعال منها أعلم وأرى، أي والخمسة الباقية ستأتي في آخر بيت. فذكر أن أصلهما علم ورأى، وأنهما بالهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل. قوله بالهمزة، ألبى هنا سببية، يعني بسبب الهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل. أما قبل الهمزة فقد مر علينا أنهما يتعديان إلى مفعولين، تقول علمت زيدا أخاك، وتقول رأيت زيدا أخاك. فمثال علم التي تنصب المفعولين كما مر علينا قول الشاعر: علمتك الباذل المعروفة فانبعثت إليك بي واجفات الشوق والأمل. ومثال رأى في نصب المفعولين: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. فإذا دخلت الهمزة على علماء صارت إيه؟ صارت أعلم، وإذا دخلت على رأى صارت أرى. ولهذا قال: وأنهما بالهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل، لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كانا يتعديان إلى مفعولين، نحو علم زيد عمرا منطلقا. فعلم فعل ماض ينصب مفعولين وهو من أفعال اليقين، وزيد فاعل، وعمرا مفعول أول، ومنطلقا مفعول ثاني. ورأى خالد بكرا أخاك مثله. فلما دخلت عليهما همزة النقل، هنا اختلفت العبارة، قال هناك وأنهما بالهمزة يتعديان، يعني همزة التعدية، وهنا قال فلما دخلت عليهما همزة النقل. ولا منافاة، الهمزة يطلق عليها همزة التعدية ويطلق عليها همزة النقل، وسميت بهمزة النقل لأنها تنقل معنى الفعل إلى مفعوله، ويصير الفاعل مفعولا، يعني إذا قلت علم زيد عمرا منطلقا، الآن زيد هو الفاعل، فإذا جاءت الهمزة صار الفاعل مفعولا، وانتقل معنى الفعل، اللي هو العلم، ها، من الفاعل اللي هو زيد إلى المفعول. يعني الآن إذا قلت علم زيد، الآن العالم هو زيد، لكن إذا قلت أعلمت زيدا، نقلت معنى الفعل إلى أين؟ ها؟ يعني يصلح أن تقول إلى الفاعل باعتبار الأصل، لكن نريد الآن إلى المفعول، لأن الفاعل صار مفعولا، لهذا يطلقون عليه همزة النقل، ويطلقون عليها همزة التعدية لأنها تتعدى إلى ثلاثة بعد اثنين. هذا بالنسبة للجملة اللي معنا، أقول بالجملة التي معنا، وإلا فإن التعدية لها، أقول لها صور أخرى، لكن المقصود المثال اللي معنا هذا. قال فلما دخلت عليهما همزة النقل، لأن اتضح لنا الآن أن الهمزة هذه يطلق عليها همزة التعدية ويطلق عليها همزة النقل. قال زادتهما مفعولا ثالثا، وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة. هذه فائدة بالنسبة لها الباب هذا، أن المفعول الثالث اللي زاد هو الذي كان فاعلا في الأصل، في الأصل. ومعنى هذا أن الجملة ليست بحاجة إلى شيء جديد، أقول ليست بحاجة إلى شيء جديد، وأعني بالجديد يعني المفعول الثالث، لكن يصح أن نقول أن الجملة بحاجة إلى شيء جديد وهو الفاعل، وهو الفاعل، لكن المقصود من هذا أن المفعول الثالث هو الذي كان فاعلا في الأصل. قال وذلك نحو أعلمت زيدا عمرا منطلقا، فأعلم فعل ماض ناسخ ينصب ثلاثة مفاعيل، والتاء فاعل، زيدا مفعول أول، عمرا مفعول ثاني، منطلقا مفعول ثالث. وأريت خالدا بكرا أخاك، أريت هنا بمعنى إيش؟ بمعنى أعلمت، أقول بمعنى أعلمت، ليست هنا بصرية، لا، يعني لو قلت أريت خالدا بكرا منطلقا، نعم، فليست بصرية أيضا، بمعنى أعلمت. ولهذا ابن عقيل ما أتى بكلمة منطلقة هنا، لماذا؟ خشية أن يتبادر إلى الذهن أنها بصرية، فلهذا غير في الجملة فأتى بكلمة أخاك. قال فزيدا وخالدا مفعول أول، وهو الذي كان فاعلا حين قلت علم زيد ورأى خالد. ثم استطرد ابن عقيل لمسألة تتعلق بالهمزة فقال وهذا هو شأن الهمزة، وهو أنها تصير ما كان فاعلا مفعولا، فإن كان الفعل قبل دخولها لازما صار بعد دخولها متعديا إلى واحد، نحو خرج زيد وأخرجت زيدا، خرج زيد وأخرجت زيدا، فالفعل خرج هذا من الأفعال اللازمة لا ينصب المفعول، لكن إذا دخلت عليه الهمزة تعدى إلى مفعول واحد، فتقول أخرجت زيدا. وإن كان متعديا إلى واحد صار بعد دخولها متعديا إلى اثنين، هذه الصورة الثانية، نحو لبس زيد جبة، فالفعل لبس يتعدى إلى مفعول واحد، فإذا أدخلت الهمزة تعدى إلى اثنين، فتقول ألبست زيدا المفعول الأول، جبة المفعول الثاني. قال وسيأتي الكلام عليه، يعني على هذه أو على هذا النوع الثاني، وأين يأتي؟ في باب المتعدي واللازم، في باب المتعدي واللازم. وإن كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى ثلاثة كما تقدم في أعلم وأرى، فصار للتعدية بالهمزة ثلاث صور، أو ثلاث صور. نعم، قد يكون التعدية بغير الهمزة، قد تكون التعدية بواسطة التضعيف، تضعيف، والتضعيف ضابطه هو تضعيف عين الفعل اللازم بشرط ألا تكون همزة. فمثلا الفعل فرحة هو لازم، كذا تقول فرح الولد، فإذا ضعفت العين ماذا تقول؟ فرحت الولد، فصار الفاعل مفعولا، فصار الفاعل مفعولا. ومن وسائل التعدية التضمين، تضمين بأن يضمن الفعل اللازم معنى فعل متعد فيأخذ حكمه، مثل أن أقول لا تعزم السفر غدا، لا تعزم السفر غدا، فالفعل عزم لازم، لازم لأنه يتعدى بعلى، تقول عزمت على كذا، لكنني هنا ضمنت الفعل تعزم معنى تنوي، يعني لا تنوي السفر غدا، يعني لا تضمر النية. ومن قول الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح، هذا معنى قول ابن مالك إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم. الضمير في قول عدوا يعود على النحويين يعني حكموا، ومعنى البيت عد النحويون الفعلين رأى وعلم إلى ثلاثة مفاعيل متى إذا دخلت عليهما همزة التعدية وصارا أرى وأعلم. ثم انتقل ابن مالك إلى بيان الأحكام المتعلقة بهذه المفاعيل فقال وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. ماذا تلاحظون؟ أنه سكت عن المفعول الأول، أنه سكت عن المفعول الأول، وذلكم لأن المفعول الأول ليس له شيء من الأحكام، بل هو كسائر المفاعيل، فالأحكام خاصة بالمفعول الثاني والثالث، المفعول الثاني والثالث. والسبب في هذا ما هو؟ لماذا صارت الأحكام خاصة بالمفعول الثاني والثالث؟ أحسنت، نعم، لأن المفعول الثاني والمفعول الثالث أصلهما المبتدأ والخبر، فهما المفعولان في باب ظنا، في باب ظنا. ولهذا تجد أن ابن مالك أحال في معرفة الأحكام المتعلقة بالمفعولين الثاني والثالث على الأحكام المتعلقة بمفعولي ظن أو بمفعولي علم هناك، فلم يبحث في الموضوع ولم يذكر شيئا من الأحكام، إنما قال وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. فقال ابن عقيل أن يثبت للمفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعيلي أعلم وأرى ما ثبت لمفعولي علم ورأى، أي في الباب السابق، من كونهما مبتدأ وخبرا في الأصل. هذا الحكم الأول، الحكم الأول الذي يثبت لمفعولي أو للمفعول الثاني والثالث ما هو؟ أن أصلهما المبتدأ والخبر. قال ومن جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما. نحن مر علينا هناك أن الإلغاء والتعليق يدخل على مفعولي علما، فهكذا هنا يدخل التعليق والإلغاء على المفعول الثاني والمفعول الثالث. قال: ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دل على ذلك دليل. هذا الحكم الثالث. فصارت الأحكام التي تنطبق على المفعولين الثاني والثالث ثلاثة أحكام. نعم. قال: ومثال ذلك أعلمت زيدا عمرا قائما، فالثاني والثالث من هذه المفاعيل أصلهما المبتدأ والخبر، وهما عمرو قائم. نعم، يعني المفعول الأول لا بحث لنا فيه كما قلت، فالمفعول الثاني وهو عمرو والثالث وهو قائم أصلهما المبتدأ والخبر، إذ يصح أن تقول عمرو قائم، عمرو قائم. قال: ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما، نحو عمرو أعلمت زيدا قائم. لماذا ألغي العامل أنت؟ لماذا ألغي؟ توسط بين إيه؟ أين المفعول الثاني؟ نعم، والثالث قائم. فأنت، وعلى هذا نقول إن الإلغاء هنا، الإلغاء هنا هل هو بالنسبة إلى جميع المفاعيل؟ لا، بالنسبة إلى الثاني والثالث فقط. ولهذا نصبت أعلم المفعول الأول، إذا ما ألغيت بالنسبة للمفعول الأول، إنما ألغيت بالنسبة للثاني فجاء مرفوعا وهو عمر، وبالنسبة للثالث وهو إيه؟ قائم، فجاء مرفوعا. وعلى هذا تقول في الإعراب عمرو مبتدأ، عمرو مبتدأ، وأعلمت فعل وفاعل، وزيدا مفعول أعلم مفعول أول، وقائم خبر، والجملة من أعلم وفاعلها ومفعولها الأول إيش محل من الإعراب؟ مر علينا هناك في نعم اعتراضية لا محل لها من الإعراب لأنه معترضة بين المبتدأ والخبر. نعم. قال: ومنه قولهم، أي قول بعض العرب، البركة أعلمنا الله مع الأكابر، البركة أعلمنا الله مع الأكابر. ابن عقيل أعرب قال: فناء مفعول أول، يعني المتصلة بأعلمه، والبركة مبتدأ، ومع الأكابر ظرف في موضع الخبر، وهما اللذان كانا مفعولين، والأصل أعلمنا الله البركة مع الأكابر، فنا مفعول أول، ولفظ الجلالة فاعل، والبركة مفعول ثان، ومع الأكابر مفعول ثالث. طيب لو قلنا البركة مع الأكابر يصح؟ ها؟ يصح. لماذا؟ لأن المفعولين أصلهما ها المبتدأ والخبر، إذن هذه جملة مستقيمة تامة. ها؟ هو باعتبار الأصل، أي أقول باعتبار الأصل، يعني لك أنك تقول أنه مفعول وتسكت باعتبار الحالة الراهنة، ولكنك تقول مفعول أول يعني باعتبار الأصل، لأنك إذا قلت مفعول أول اتضح لنا الآن أنها ملغاة بالنسبة للثاني والثالث. قال: ويجوز التعليق عنهما، هذا الحكم الثاني، أقول هذا الحكم الثاني أو باقي الحكم الثاني، لأن الحكم الثاني يتعلق به إيه؟ الإلغاء والتعليق، هو بحث في الإلغاء ويبحث الآن في التعليق. قال: ويجوز التعليق عنهما، يعني تعليق العامل عن العمل، فتقول أعلمت زيدا لعمر قائم، لعمر قائم. طيب ما سبب التعليق؟ أنت صالح، لام الابتداء، لام الابتداء. أعلمت زيدا، إعراب زيدا. أنت إيه؟ أو تقول المفعول الثاني والثالث أدق. إيه، لأنك إذا قلت مفعول أي أعلم يخشى أن يفهم أنه ليس لها إلا مفعولان، ها؟ إيه، فيقال والجملة في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني والثالث لأعلم. طيب، قال ومثال حذفهما، هذا الحكم الثالث. قال ومثال حذفهما للدلالة، يعني أنه لا يحذف المفعولان أو أحدهما إلا بدليل، إلا بدليل، قياسا على ماذا؟ على مفعولي علم، كما قال هناك في آخر باب ظن أو قبل الآخر: ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي. إذن لا بد من الدليل، انتبهوا هذا، لأنه سيأتي بعد قليل أنه يحذف المفعولان بدون دليل. قال أن يقال: هل أعلمت أحدا عمرا قائما؟ فتقول: أعلمت زيدا. ما الذي حصل؟ حذف المفعولان. إيه، وما هو الدليل؟ السياق، أو نقول السؤال، أو نقول لأن الجملة وقعت جوابا لسؤال. نعم، قال ومثال حذف أحدهما للدلالة أن تقول في هذه الصورة: أعلمت زيدا عمرا، يعني تأتي بالمفعول الثاني وتترك الثالث. أو أعلمت زيدا قائما، أي تأتي بالثالث وتحذف الثاني. هذا معنى قول ابن مالك: وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا، أي ثبت للثاني والثالث من مفاعيل أعلم وأرى ما لمفعولي، أي ما ثبت لمفعولي علمت. وقول مطلقا أي مطلقا عن التقييد، والمعنى كل ما ثبت لمفعولي علم يثبت للثاني والثالث من مفاعيل أعلم، من مفاعيل أعلم. وقلت لكم أنه سكت عن المفعول الأول لأنه لا ينطبق عليه شيء من هذه الأحكام. طيب، الناصب لا، كيف التاء؟ لا، التاء ما تنصب. التاء، لكن هل الفاعل ينصب؟ لا، ما يعمل الفاعل، الفاعل يعمل به، الفاعل معمول لا عامل. قل الفاعل معمول لا عامل، العامل هو أعلم. إذن أعلم علمت، عملت في التاء الرفع وعملت في زيدا النصب وظهر. ثم قال: وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا. وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، والثاني منهما كثان اثني كسا، فهو به في كل حكم ذو اتساء. قال: تقدم أن رأى وعلم إذا دخلت عليهما همزة النقل تعديا إلى ثلاثة مفاعيل. لماذا؟ لأنهما قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين. وأشار في هذين البيتين إلى أنه إنما يثبت لهما هذا الحكم إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين، وأما إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى واحد كما إذا كانت رأى بمعنى أبصر نحو رأى زيد عمرا، وعلم بمعنى عرف نحو علم زيد الحق، فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين. ما غرض ابن مالك من هذا الكلام؟ أنتم تعرفون أنه مر علينا في باب ظن أن علم نوعان، نوع ينصب مفعولا واحدا وهو ما إذا كانت علم بمعنى عرف، كما مر عند قول ابن مالك هناك لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة، هذه واحدة. الثانية اللي مرت علينا وهي الأصل في باب ظن أن علم تنصب إلى مفعولين، تنصب مفعولين، أن علم تنصب مفعولين. طيب ابن مالك يقول إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم، فأي النوعين يقصد؟ أي النوعين يقصد؟ هل هو يقصد اللي في الأصل تنصب مفعولين وأن بعد الهمزة تتعدى إلى ثلاثة، أو أنه يقصد اللي في الأصل تنصب مفعولا واحدا وأنها بعد الهمزة تنصب ثلاثة؟ لو أن ابن مالك اقتصر على البيت الأول يا إخوان، ألا يرد هذا الاحتمال؟ أقول يرد هذا الاحتمال، لكن ابن مالك رفع هذا الاحتمال بماذا؟ بهذا البيت، بهذا البيت، لأنه قال وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، كأنه قال إنها لا تتعدى إلى ثلاثة إلا إذا كانت قبل تتعدى الاثنين، فإن كانت تتعدى إلى واحد فإنها لا تتعدى بالهمزة إلا إلى اثنين. أنتم فهمتم هذا؟ أظنه ظاهرة. طيب نحن مر علينا أن علم تتعدى إلى مفعول واحد بقيد، ما هو القيد؟ أحسنت، إذا كانت بمعنى عرفة. طيب إذا قلت علم زيد الحق، هنا علم زيد الحق، فعلم هنا بمعنى عرف، لأن المعنى عرف زيد الحق، عرف زيد الحق، فإذا دخلت عليها الهمزة فقلت أعلمت زيدا الحق تعدت الآن إلى اثنين، وجت القاعدة اللي مرت علينا، ما هي القاعدة اللي مرت؟ أن ما كان فاعلا يكون مفعولا. الآن علم زيد الحق، أين الفاعل؟ زيد، فإذا دخلت الهمزة صار هو المفعول الأول، فتقول أعلمت زيدا الحق، واضح هذا؟ طيب رأى متى تنصب مفعولا واحدا؟ إذا كانت بمعنى أبصر بصرية، أما إذا كانت علمية فإنها تنصب مفعولين كما في قول الشاعر كما ذكرت لكم في أول الكلام، رأيت الله أكبر كل شيء، فهنا رأى ليست بصرية إنما هي علمية، لكن إذا كانت رأى بصرية تنصب مفعولا واحدا، فتقول رأى زيد عمرا بمعنى أبصر، فإذا دخلت الهمزة تقول أريت زيدا عمرا. ما معنى أريت زيدا عمرا؟ جعلته يراه، يعني قال مثلا شف زيدا. إيه هذه شف كلمة عربية، هذه ما هي إيه عربية، قال في القاموس شاف بمعنى اطلع، إيه فإذا قلت أريت زيدا عمرا فزيدا مفعول أول وعمرا مفعول ثاني، هذا معنى قوله وإن تعديا لواحد. إذن الضمير في قوله تعدى يعود على ماذا؟ وعلم. لكن اعترض على ابن مالك هنا، ها؟ أتدرون ما وجه الاعتراض؟ ها؟ وجه الاعتراض إنه كيف يقول وإن تعديا لواحد بلا همز وهو ما ذكر في باب ظن رأى البصرية، ها؟ يعني هو في باب ظن ذكر ماذا؟ ذكر علم التي معنى عرف وأنها تنصب مفعولا واحدا، لكن ما ذكر رأى البصرية. ولهذا يقول بعض النحويين إنه أحال في هذا البيت على معلوم ومجهول، أحال على معلوم وهو علم التي معنى عرف فعلا ذكرها هو، لكن رأى التي تنصب مفعولا واحدا اللي هي رأى البصرية هذه ما ذكرها أصلا في باب ظن، ولم يتعرض لها.
طيب
هذا صحيح، لكن قد يقال عن هذا الاعتراض انه اصلا يتحدث عن علم وراء، اي لا يعني قد يرد هذا ان الحكم هذا التعدية يعني التعدية في الصورة الاولى خاصة بهذا الباب، نعم يعني كون الهمزة اذا دخلت على ما ينصب مفعولين ها تجعل الفعل يتعدى الى ثلاثة، هذا خاص بعلم وراء، لكن ما كان ينصب مفعولا واحدا فتدخل عليه الهمزة فيتعدى إلى اثنين هذا ليس خاصا بعلم وراء، لكن قد يقال إنه يتحدث الآن عن علم وراء. طيب قال نعم وأما إذا كان قبل الهمزة فإن وأما إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى واحد كما إذا كانت رأى بمعنى أبصر نحو رأى زيد عمرا وعلم بمعنى عرف نحو علم زيد الحق فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين نحو أريت زيدا عمرا وأعلمت زيدا الحق. طيب انتهى الآن من قضية التعدية، انتقل الآن إلى قضية الحكم، فقال والثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعولي كسى وأعطى. لماذا سكت عن المفعول الأول؟ لأن أصله الفاعل فلا حكم له. فالسؤال الآن الذي سيرد وهو سؤال جيد، ها؟ ما هو؟ ما حكم المفعول الثاني؟ يعني نحن في البيت السابق عرفنا أن المفعول الأول ليس له حكم، وعرفنا أن الثاني والثالث يأخذان الأحكام المتعلقة بمفعولي إيش؟ ظن أو علم كذا. طيب الآن إذا كانت علم تتعدى إلى مفعولين لأنها قبل الهمزة تتعدى إلى واحد، فما حكم المفعولين؟ الأول ليس له حكم، الثاني ليس له علاقة بأحكام علم، إنما سينتقل ويأخذ الأحكام المتعلقة هناك في باب أعطى وكسى. ولهذا قال الشارح والثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعولي كسى وأعطى نحو كسيت زيدا جبة وأعطيت زيدا درهما. في الآن ذكر ابن عقيل الأحكام في كونه لا يصح الإخبار به عن الأول، يعني ليس أصله أقول ليس أصله الخبر، فلا تقول زيد الحق. لماذا؟ لأن الثاني ليس أصله خبرا، لكن هناك الثالث أصله الخبر، كما لا تقول زيد درهم. وفي كونه يجوز حذفه مع الأول، هذا الحكم الثاني، وحذف الثاني وإبقاء الأول، وحذف الأول وإبقاء الثاني وإن لم يدل على ذلك دليل. هذه ضع خطا فوقها، وإن لم يدل على ذلك دليل. نحن مر علينا قبل لحظات أنه لا يحذف المفعولان أو أحدهما إلا بدليل. لماذا هنا قال يجوز حذفهما أو أحدهما بلا دليل؟ أجيبوا أيها القوم، لا يدل على الثاني. أي نعم، يعني بمعنى آخر، يعني الجواب مضمن هذا. أي هذا هو. لا، إذا ما نقول كالفضلة، نحذف الكاف. هذا الجواب صحيح. حسن، نعم، نقول لأن الثاني هنا فضلة. لماذا فضلة؟ لأنه ليس أصله الخبر، لكن هناك المفعول الثالث عمدة. إيه، فلهذا اشترط هناك للحذف وجود الدليل، وهنا نعم لم يشترط الدليل. ولهذا سيأتي إن شاء الله في آخر المتعدي واللازم نعم أنه يحذف المفعولان أو أحدهما في باب أعطى وكسى، وإن لم يوجد دليل كذا. طيب، سؤال، هل يشترط لحذف المفعول دليل؟ تقول فيه تفصيل، ولا القاعدة معروفة يا أخوان، انتبهوا، القاعدة معروفة أن المفعول فضله لا يشترط لحذفه وجود الدليل، لكن أظن هنا بالبحث اللي أخذنا أنه لا بد من التفصيل، فيقال هذا المفعول الذي تريد أن تحذفه فيه تفصيل، فإن كان أصله الخبر فلا بد من دليل، وإن لم يكن أصله الخبر فلا يشترط وجود الدليل. واضح الكلام هذا من أي ناحية؟ لا، هذا بالنسبة لموضوعنا الآن. طبعا يعني هناك مواضع امتنع، أقول امتنع فيها الحذف. لا، قصدي الآن بالنسبة للموضوع اللي معنا هذا. إيه، وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر. يمتنع حذف الفضلة في مواضع تبي لي هذا، لكن قصدنا بالموضوع اللي معنا الآن إن حذف المفعول إن كان أصله الخبر فلا بد من دليل، وإن لم يكن أصله الخبر فلا يشترط الدليل. أنت فهمت هذا؟ إيه؟ أما حذف الفضلة عموما فليس هذا مكان بحثه. طيب، قال: فمثال حذفهما أعلمت وأعطيت. إيش أعلمت وأعطيت؟ يعني هل يجوز أن تقول أعلمت تسكت؟ يجوز. يعني الأصل كما مر أعلمت زيدا الحق، هل يجوز أن تقول أعلمت؟ يجوز، فتحذف المفعولين وإن لم يدل على ذلك دليل، ومثل أعطيت. ومنه قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى. نعم، أعطى حذف هنا المفعولان والتقدير والله أعلم، فأما من أعطى المستحقين حقهم كالزكاة مثلا، فأما من أعطى أي الله أعلم المستحقين حقهم، فحذف هنا المفعولان. نعم، وقد ذكر المفسرون أن الحكمة في هذا والله أعلم أن المقصود بالآية الثناء على المعطي، بغض النظر عن المعطى، وبغض النظر أيضا عما يعطى، أو لا، بغض النظر عن المعطى الشخص يعني، وبغض النظر عما يعطى يعني عن الشيء المعطى، وإنما المقصود والله أعلم الثناء على المعطي. فأما من أعطى واتقى. ومثال حذف الثاني وإبقاء الأول: أعلمت زيدا. حذف الثاني هنا، هل في دليل؟ هل في دليل؟ أنت ما في دليل. الله يهديك. أعطيت زيدا حذف الثاني. طيب،
ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. المفعول الأول الكاف، الكاف. الثاني حذف، ثاني حذف. قال المفسرون حذف والله أعلم ليشمل كل ما يعطي الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من خيري الدنيا والآخرة، لأن البلاغيين ذكروا أن من أسرار حذف المعمول، أن من أسرار حذف المعمول إرادة التعميم، إرادة التعميم. ومثال حذف الأول وإبقاء الثاني أعلمت الحق وأعطيت درهما. وأنا يبدو لي أنه حذف الأول، نعم فيه وضوح، أقول فيه وضوح، يعني كذا قلت أعلمت الحق لا بد أن هناك شخصا قد أعلم، وإذا قلت أعطيت درهما فلا بد أن هناك شخصا قد أعطي، أعطيت درهما. ومن قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم، فالجزية هي المفعول الثاني، وقد حذف المفعول الأول، والتقدير والله أعلم حتى يعطوكم، حتى يعطوكم. فالكاف مفعول أول، والميم علامة الجمع، والجزية مفعول ثاني. نعم، وجملة وهم صاغرون في محل نصب حال. قال وهذا معنى قوله والثاني منهما إلى آخر البيت. قال وإن تعديا، ألف الاثنين تعود على ماذا؟ علم ورأى. وإن تعديا لواحد، يعني لمفعول واحد، بلا همز، يعني قبل دخول الهمز، فالاثنين به توصلا. توصل هذه تقرأ بفتح التاء، تقرأ بفتح التاء، وهي فعل ماض، فعل ماض، والألف عائدة على علم ورأى، إيه عائدة على علم ورأى. ويحتمل أن يكون توصل فعل أمر، والألف، والألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة، لأن نون التوكيد الخفيفة عند الوقف تقلب إلى ألف. إذن كأنه قال توصلا، كأنه قال أيها المتكلم توصلا، ها يعني توصل، فأتى بنون التوكيد، توصل بالهمزة مع علم ورأى إلى مفعولين. إذا كانت قبل الهمزة يتعديان إلى مفعول واحد، واضح هذا؟ قال والثاني منهما، يعني المفعول الثاني منهما كثاني اثني كسا. كثاني يعني كالمفعول الثاني، وقوله اثني كسا يعني من مفعولي كسا. ما معنى كثاني اثني؟ يعني أن المفعول الثاني منهما كالمفعول الثاني من مفعولي كسا، فهو به في كل حكم ذو اتساء. اعترض بعض شراح الألفية على الشطر الثاني وقالوا هذا حشو. لماذا؟ ها؟ لأن قوله فهو به في كل حكم ذو اتساء مفهوم من قوله والثاني منهما كثاني اثني كسا. نعم، إلا إذا كان ابن مالك يقصد دفع توهم التشبيه في بعض الأحكام. نعم، يعني كأنه أراد أن يؤكد لنا أن التشبيه، تشبيه ماذا؟ المفعول الثاني من علم بالمفعول الثاني من كسى، أن المقصود أنه يشبهه في جميع الأحكام، فيكون أتى بالشطر الثاني لتأكيد هذا المعنى. لكن اعترض عليه أيضا بأن المفعول الثاني، نعم، من علم، من أعلم، ليس كالمفعول الثاني من كسى من جميع الأوجه. كيف ذلك؟ قالوا لأنه ورد تعليق المفعول الثاني، مع أن التعليق لا يعرف في المفعول الثاني في باب كسى. ويستدلون على هذا بقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. رأى هنا على ما استدلوا به بصرية. إذا رأى البصرية قبل الهمزة تنصب واحدا، وهنا أرني بعد الهمزة تنصب مفعولين، المفعول الأول الياء. طيب أين المفعول الثاني؟ قالوا علق عن العمل، علق الفعل أرى بسبب وجود الاستفهام كيف. إذن هل صحيح أن المفعول الثاني كثان اثني كسى فهو به في كل حكم ذو اتساء؟ على هذا أنه يخالفه، أنه يخالفه. ولهذا يقول صاحب الحاشية على ابن عقيل محي الدين، يقول يعني أن ابن عقيل فاته أنه يعترض على ابن مالك، مع أن عادة ابن عقيل أنه يعترض على ابن مالك في العمومات. مر علينا من هذا نماذج، أنه إذا كانت عبارة ابن مالك عامة يعترض عليه ابن عقيل، لكنه لم يعترض عليه في هذه المسألة بل تركها. الحاصل من هذا ما هو؟ أن قوله فهو به في كل حكم ذو اتساء، أن هذا حشو في البيت، إلا إذا كان قصد ابن مالك التوكيد على المشابهة في جميع الأوجه، إلا أنه قد يرد على هذا ماذا؟ أن المشابهة في جميع الأوجه ممنوعة، على أن المخالف اللي يقول أبدا المشابهة موجودة في جميع الأوجه يجيب عن الآية، يقول إن قوله كيف ما قصد بها ليست هنا معلقة، إنما كيف هنا المقصود بها الكيفية، فكأن المعنى والله أعلم أرني كيفية إحيائك، فلا تعليق، فلا تعليق في الآية. فإذا كان هذا هو الجواب لا اعتراض على عبارة الناظم. فإذا كنتم أنتم مع ابن مالك التزموا هذا الجواب. وقوله ذو اتساء أصله ذو اتساء بالهمز مهموز، لكن ابن مالك قصره. ما معنى قصره؟ ايه نعم، ألف يعني حذف الهمزة. طيب، ومعنى ذو اتساء أي ذو اقتداء، نعم، أي مثله في كل حكم. ثم آخر بيت سهل ما في شيء، قال: وكأرى السابق نبى أخبرا حد ثنبى كذاك خبرا. ذكر ابن مالك في هذا البيت الأفعال الخمسة الباقية، يعني قلت لكم في أول الباب أن الأفعال سبعة، ذكر أعلم وأرى في البيت الأول، وقلت لكم أن الخمسة الباقية ستأتي في آخر بيت. نعم، نبأ واحد، أخبر، حدث، أنبأ، خبر، كم هذه؟ خمسة. نبأ وأنبأ همزه تضعيف، وأخبر وخبر همزه وتضعيف، وينفرد الخامس بالتضعيف. طيب، ابن عقيل الآن سيسوق الشواهد. نعم، قال: تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة. تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة، ما أدري العبارة هذه يا مي. ها هل ابن مالك عد الأفعال وقال إنها سبعة؟ ما عدها. ها لا نفس يعني هو لا هو إذا قال المصنف أقول ينصرف إلى ابن مالك، ينصرف ابن مالك، لكن مالك ما عدها، أقول ما عد إن ماذا ما قال إنها سبعة، إلا إذا كان يقصد يعني إن ابن مالك نظم الألفية على أن سبعة. ها إيه لكن يشكل على هذا قوله تقدم، قال وسبق ذكر أعلم وأرى، وذكر في هذا البيت الخمسة الباقية. أولا الخمسة الباقية ألحقت بأعلم وأرى لأنها متضمنة لمعناهما، لأنها يعني الخمسة متضمنة لمعناهما. النقطة الثانية اعلم أن الهمزة فيهما أو التضعيف ليست للتعدية ولا للنقل، تبي لي هذا، نحن مر علينا أن الهمزة في أعلم وأرى لإيه؟ للتعدية، لأنها ثلاثية في الأصل، لكن التضعيف في حدث والهمز في أحدث في أخبر ليست للتعدية. لماذا؟ لأن ما عندنا الفعل حدث ثم دخلت الهمزة وصار قصدي أخبر، ما عندنا خبر إلا إذا كانت خبر بمعنى علم، ولهذا بعض النحويين استثناها، لكن أنبأ، خذ أنبأ، أنبأ ليس أصله نبأ، ما في نبأ، إذن أنبأ الهمزة في أنبأ أصلية ليست التعدية، التضعيف في نبأ إيش أصلي ليس للتعدية. كذلك أيضا حدث، أما خبر وأخبر فقالوا إن فيه خبر الثلاثي، إذن صارت النتيجة ماذا؟ أن الهمزة والتضعيف ليس للتعدية، ليس للتعدية، لأن هذه الأفعال ليس لها أفعال ثلاثية إلا ما قالوا في خبر وأخبر، فإن هناك خبر بمعنى علم، بمعنى علم. النقطة الثالثة لم تنصب هذه الأفعال ثلاثة مفاعيل صريحة، لم يرد من كلام العرب أن هذه الأفعال الخمسة نصبت ثلاثة مفاعيل صريحة مثل إيش؟ مثل أعلم وأرى. نعم، بل إن الأبيات التي ساقها ابن عقيل الأفعال فيها مبنية للمجهول، فنائب الفاعل هو المفعول الأول. فهمت النقاط الثلاثة هذه؟ ها النقطة الأولى، هذه الثانية مي بالأولى لكن ما يخالف أقبلها منك. طيب النقطة الأولى أحسنت، أنه ألحقت بأعلم وأرى لتضمنها معناهما، يعني لأن بمعنى بمعنى إيش؟ معنى أعلم، يعني كل الأفعال هذه حدث أنبأ إلى آخره ما معناها؟ معناها أعلم. طيب النقطة الثالثة ودك أنت تجاوب؟ أي نعم، إنما وردت في كلام العرب مبنية للمجهول، فالمفعول الأول هو نائب الفاعل. قال ابن عقيل في سياق الشواهد، قال وهي نبأ كقولك نبأت زيدا عمرا قائما، لو حذفت نبأت وأتيت بأعلمت استقيم الكلام، إذن دل على أنها بمعناها. ومنه قوله نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. نبئت التناء فاعل وهي المفعول الأول، وزرعة مفعول الثاني، وجملة يهدي إلي الثالث. طيب لو أردنا أن نعيد الجملة إلى الفعل المبني للمعلوم ما ماذا نقول؟ ها ها ايه هي أنبأ ولا نبأ؟ ايه طيب ايش قولوا صحيح الكلام. ايوه صحيح نعم نبأني. إذا هي مفعول أول. إذا أردنا أن نحولها إلى نائب فاعل لا تكون الياء، لأن الياء لا تكون في محل رافع، هي من ضمائر النصب أو الجر، فنأتي بضمير متكلم يقوم مقامها ها وهو التاء. طيب فتقول بدل نبأني نبئت، افزرعة المفعول الثاني ويهدي المفعول الثالث. وأخبرك قولك أخبرت زيدا أخاك منطلقا، ومن قول وما عليك إذا أخبرتني دنفا وغاب بعلك يوما أن تعوديني. هنا الياء أتى نائب فاعل أخبرتي ها، والياء أقول أتى نائب فاعل ها إيه أو لا في شيء؟ لا أخبرتي مكسورة ها إيه لا هي مفعول الأول وهنا فاعل الآن، وعليا مفعول الثاني، ودنفا مفعول الثالث. طيب وحدثك قولك حدثت زيدا بكرا مقيما، ومنه قوله أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا الولاء. فحدثتموه أتى نائب فاعل وهي المفعول الأول، وألها مفعول أول لا مفعول ثاني، وله علينا الولاء المفعول الثالث. طيب وأنبأ كقولك أنبأت عبد الله زيدا مسافرا، أنبأت عبد الله زيدا مسافرا. ومنه قوله وأنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن. التاء مفعول أول وهي نائب الفاعل، قيسا الثاني، وخير الثالث. وخبر كقولك خبرت زيدا عمرا غائبا، ومنه قوله وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها. فالتاء مفعول أول وينائب الفاعل، وسوداء الثاني، مريضة الثالث. وإنما قال المصنف وكأرى السابق، لأنه تقدم في هذا الباب أن أرى تارة تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، يعني وهي التي ذكرها في البيت الأول، وتارة تتعدى إلى اثنين وهي التي ذكرها في البيت الذي في البيت الثالث أو لا. وكان قد ذكر أولا أرى المتعدية إلى ثلاثة، فنبه على أن هذه الأفعال الخمسة مثل أرى السابقة وهي المتعدية إلى ثلاثة، يعني مثل أرى المذكورة في البيت الأول لا مثل أرى المتأخرة وهي المتعدية إلى اثنين التي ذكرها بقوله وإن تعديا لواحد بلا همز. نعم. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على ما يتعلق بالجمل الإسمية وعلى ما يتعلق بالنواسخ. إن شاء الله سنبدأ فيما يتعلق بالجمل الفعلية، وأول باب هو باب الفاعل، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى الفاعل، الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى،
وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعد وسعد، والفعل للظاهر بعد مسند. هذا الباب هو أول باب يتعلق بالجمل الفعلية، فإن الناظم لما أنهى الكلام على ما يتعلق بالمفردات والجمل الإسمية ونواسخها شرع في ذكر ما يتعلق بالجمل الفعلية، وأولها باب الفاعل. وتختلف تعريف النحويين للفاعل اختصارا وتطويلا، وهذا التعريف الذي ذكره ابن عقيل هنا يعتبر من أسهل وأحسن تعاريف الفاعل. قال: لما فرغ من الكلام، لما فرغ أي الناظم من الكلام على نواسخ الابتداء، شرع في ذكر ما يطلبه الفعل التام. وقوله الفعل التام هذا احتراز من الفعل الناقص، نعم، من الفعل الناقص، لأن الفعل الناقص تقدم له ذكر هناك، نعم، في النواسخ. قال: شرع في ذكر ما يطلبه الفعل التام من المرفوع وهو الفاعل أو نائبه. إذن الفعل الناقص يطلب فاعلا أو نائب، الفعل التام يطلب فاعلا أو نائب فاعل. قال: وسيأتي الكلام على نائبه في الباب الذي يلي هذا الباب. فأما الفاعل فهو الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه. قوله الاسم هذا قيد مخرج للفعل والحرف والجملة، فإن الفاعل لا يكون واحدا من هذه الأشياء. وقد شرح ابن عقيل بعد هذا الاسم بقوله: والمراد بالاسم ما يشمل الصريح. والصريح نوعان: ظاهر كزيد، ومضمر كالواو والتاء ونحو هذا. ففي قول الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل، الفاعل هو الحق في الجملة الأولى والباطل في الجملة الثانية، وهذا اسم صريح لأنه من قبيل الظاهر. وفي قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الواو الموضعين فاعل، وهي من قبيل الاسم الصريح لأنها من الضمير، كما يشمل قوله الاسم المؤول. والمؤول تعريفه هو المصدر المسبوك من أن أو ما، من أن أو أن أو ما المصدرية.